بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا يقع الكلام في الملاك الأول من الملاكات الخمسة التي ذكرناها لكون الحرمة في العبادات توجب البطلان. هذا الملاك الأول يقع الكلام حوله في مقامين: المقام الأول في أصل صحة وقبول هذا الملاك عندنا أو لا، والمقام الثاني في أنه على فرض صحة هذا الملاك وقبوله عندنا، بل هل يجري في كل الأقسام الخمسة للنهي، لأن النهي قسمنا ذكرنا خمسة أقسام للنهي، فهل يجري هذا الملاك الأول في هذه الأقسام الخمسة للنهي أو يجري في بعضها دون بعض؟ انتهى الكلام في المقام الأول، حيث قلنا بأن هذا الملاك الأول صحيح عندنا وموجب لبطلان العبادة، وكان الملاك الأول عبارة عن أنه الحرمة توجب قبح الفعل الذي يقوم به المكلف. إذا تعلقت الحرمة مثلا بالصلاة في المكان المغصوب مثلا، فهذه الحرمة توجب كون هذا الاختيار هذا الفرد من الواجب قبيحا، لأن هذا الفرد أصبح محرما. وهذا القبح قبح المعصية قبح قلنا في طول التكليف لا أسبق رتبة من التكليف، إذن نكات دقيقة وضحناها في الدروس الماضية. هذا القبح يوجب عدم التمكن من أصل القربة، وبالتالي تبطل تلك العبادة لعدم التمكن من أصل القربة، وهذا يختص بحالة وصول الحرمة أو تنجزها، حتى وإن لم تكن الحرمة ثابتة واقعا، ولكنها باعتقاد المكلف تنجزت، فمن يخالف يصبح متجريا حتى وإن كان في فرض التجري. فإذا وصلت الحرمة إما حقيقة أو ولو في تخيل المكلف بحيث يكون مخالفتها تجري، يصبح عمله قبيحا، وإذا أصبح عمله قبيحا بعد لا يمكن التقرب به إلى الله. هذا حاصل الملاك الأول لكون الناهي في العبادة يوجب الفساد. قلنا طبعا منذ البداية أنه التعبير بالناهي غير دقيق، وإن كان التعبير الماشي عند الأصحاب وعند السيد صدر في البحر الخارج مالته، كل ماشيين على أن الناهي هل يوجب الفساد أو لا يوجب، والأدق ما جاء في الحلقات وهو أن نقول الحرمة سواء كانت الحرمة مستفادة من النهي أو مستفادة من دليل، حتى من دليل لبي مو إلا من النهي. فالكلام ليس كلاما دلالة، البحث ليس بحثا دلاليا في دلالة النهي. على كل حال هذه الأمور وضحناها سبق. الآن نأتي إلى المقام، طبعا في المقام الأول قلنا بأنه هذا الملاك تام عندنا، ونقلنا عبارة من السيد الخوئي قلنا بأنه وقع الخلط منه بين ما يناسب الملاك الأول عندنا والملاك الخامس عندنا، لأنه الملاك الأول يعتمد على أن القبح يمنع عن إمكان قصد القربة، والملاك الخامس يعتمد على أن المبغوضية الناشئة من مغلوبية المصلحة عن المفسدة، هذه المبغوضية هي التي تمنع عن إمكان التقرب إلى الله. ففي عبارة السيد الخوئي أكو خلط بين الأمرين. ثم نقلنا إشكالا من المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، وأستاذنا الشهيد أجاب عن ذلك الإشكال. الآن نجي إلى المقام الثاني. في المقام الثاني نقول بأن الصحيح أن هذا الملاك الأول جار في كل الأقسام الخمسة التي ذكرناها للناهي. إما جار فيها في بعضها هذا الملاك يجري عنوانا وفي بعضها موردا. هسه ايش يقصد بعنوانا وموردا؟ تارة تعلق الناهي بعنوانه هو هذا الناهي يوجب البطلان، وتارة هذا النهي بعنوانه هو لا يجب البطلان ولكن في مورده يقترن بسبب آخر للبطلان، مو هذا النهي. هذا يصير موردا كما سيظهر عندما نطبق هذا الملاك الأول على كل واحد من الأقسام الخمسة للنهي. سيظهر أنه في بعضها الملاك الأول يجري ويوجب بطلان العبادة بسبب هذا النهي الذي تعلق بذاك الفرد من العبادة بنفسه بعنوانه الخاص، وفي بعضها هذا النهي بنفسه لا يوجب البطلان ولكن يقترن بسبب آخر يوجب البطلان في مورده. فالسيد الشهيد يقول بأنه هذا الملاك الأول يجري في الأقسام الخمسة جميعا ولكن في بعضها عنوانا وفي بعضها موردا. فيبدأ يعدد يقول: أما في القسم الأول من النهي وهو ما إذا كان النهي غيريا خطابا وملاكا. قلت لكم عندما بحثنا هذه الأقسام الخمسة بأنه البحث نظري أكثر من كون عملي، وإحنا في علم الأصول مو في علم الفقه. في علم الأصول كثير من الأبحاث نظرية وقد لا تجد لها مثالا حقيقيا بالفقه. فهنا لا تنتظرون أن يكون لكل قسم من هذه الأقسام مثالا حقيقيا قابلا للتطبيق في علم الفقه، لربما بعضها يكون نظري، وإذا هم جبنا مثال المثال يكون نظري ما يوجد في بالفقه. فهذا القسم الأول من النهي أن يكون هذا النهي غيريا خطابا وملاكا. خب مثل له أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بمثال غير مقبول عنده مبدئيا ولكن كمثال لتوضيح الفكرة يجري، وهو شنو؟ وهو ما إذا بنينا على أن فعل كل من الضدين مقدمة لترك الآخر وترك كل من الضدين مقدمة لفعل الآخر، وهذا طبعا مردود في محله، هذا يستلزم الدور ولا في محله السيد الشهيد موضح الدور، ولكن هنا لأجل إعطاء مثال جاب هذا الرأي. فعندئذ الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد نفترض أنهما متضادان لا يستطيع أن يجمع بينهما معا، الوقت لا يساعد، الوقت ضيق لا يساعد على أن هم يصلي وهم يزيل النجاسة عن المسجد وهما واجبان معا، فهما متضادان. راح تصبح الصلاة مقدمة لترك الإزالة، يعني مقدمة لمحرمة بتعبيرا أدق، مقدمة لترك الواجب. فعل الصلاة مقدمة لترك الإزالة، فبناء على أن فعل الصلاة مقدمة لترك الإزالة راح يتعلق نهي بهذه الصلاة. راح يتعلق نهي بهذه الصلاة، ولكن هذا النهي نهي غيري وليس نفسيا، هذا النهي غيري خطابا وملاكا، هم خطابه غيري وهم ملاكه غيري. خطابه غيري لأن هذه الصلاة بطبيعتها ليست محرمة، وإنما سرت هذه الحرمة عند القائلين بأن فعل كل من الضدين مقدمة لترك الآخر، سرى هذا النهي من ذي المقدمة، من ترك الإزالة سرت الحرمة إلى فعل الصلاة. إذن فخطاب النهي هذا خطاب غيري، وأما أن الملاك ملاك غيري فلأنه هذه الصلاة في حد ذاتها لا يوجد فيها ملاك للحرمة، وإنما صارت محرمة بالحرمة الغيرية لأجل الحفاظ على ملاك ذي المقدمة لكي يستطيع أن يزيل النجاسة عن المسجد. صارت الصلاة محرمة لكي يستطيع أن يزيل النجاسة عن المسجد. فإذن الملاك أيضا ملاك غيري. عليكم السلام. أساسا خب لولا الدور هذا واضح، ليش مو واضح؟ يستلزم الدور، نعم أنا وياك يستلزم الدور، وهذا طبعا دوره هم معقد مو واضح، ولكن وضحناه في محله في بحث أظن اجتماع الأمر والنهي، بحث الضد، في بحث الضد وضحناه بأنه لا يمكن أن يكون كل من الضدين مقدمة لترك الضد الآخر، وبالعكس، فهذا يؤدي إلى دور، ثم يؤدي إلى دورين مو دور واحد، هذا في محله وضحنا. ولكن لو قطعنا النظر عن هذا الدور وقلنا من المعقول أن يكون من يريد أن يزيل النجاسة لابد وأن لا يصل، فترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة، وبالعكس من يصلي يؤدي صلاته هذا إلى شنو؟ إلى أن يترك الإزالة. إذن ففعل الإزالة يحتاج إلى مقدمة وهو ترك الصلاة، كما أنه بل ترك الإزالة يكون بفعل الصلاة، فعل الصلاة هو الذي جعله يترك الإزالة. فإذن هذا الصلاة صارت هنا محرمة لأجل من؟ هم خطابه غيري، ما كفد نهي شرعي مستقل على هذه الصلاة، مو مثل حرمة الغاصب التي إذا اجتمع عنوان الغاصب مع هذه الصلاة فراح يصير هذه الصلاة بعنوان كونه غاصبا محرما، هذا يصير خطاب نفسي مو خطاب غيري. هنا ليس مثل ذاك، هذا خطابه غيري، ما عدنا فد عنوان مثل عنوان الغاصب حتى يجعله محرما. فهذه الحرمة إن كانت فهو سارية من ذي المقدمة، هذا بسراية من ذي المقدمة صارت الصلاة محرمة، فالخطاب غير، والملاك أيضا غيري، وهو أنه ماكو فد مفسدة لولا ذي المقدمة، ماكو فد مفسدة في هذه الصلاة، وإنما مفسدة هذه الصلاة هو أنه يؤدي إلى عدم تمكنه من الإزالة، هذه المفسدة. فإذا هذه الحرمة ملاكها أيضا غيري، فهذا حرمة الصلاة هنا بل غيرية خطابا وملاكا. وهذا هذا المثال، ولكن كما ذكرت لكم هذا المثال مبتني على مبنى باطل، ولكن كمثال مضطرين أن نمثل بهذا المثال. فهنا الملاك الأول من ملاكات اقتضاء الفساد يجري هنا عنوانا أبلي، لا عنوانا بل موردان. كيف؟ لماذا يجري هنا الملاك الأول لا عنوانا بل موردان؟ توضيح ذلك أنه ما وجه عدم تمكنه من قصد القربة بهذا الخطاب الغيري وبهذا الملاك الغيري؟ هم الخطاب غيري وهم الملاك غيري، ولا يوجد بل ملاك مستقل في الأحكام الغيرية كما بحث في بحث مقدمة الواجب، أنه مقدمة الواجب حتى عند القائلين بال وجوب الغيري للمقدمة هم ما يعتقدون بأن هذه الحرمة لها أو هذا الوجوب سواء في مقدمة الواجب أو مقدمة المحرم، لا يعتقدون بأن هذا الحكم الغيري له ملاك مستقل. إذن فهذه الحرمة الغيرية التي تعلقت بهذه الصلاة في مثالنا هو بما هو حرمة غيرية لا تمنع عن قصد القربة، لأنه هذه الصلاة لا فيها خطاب نفسي ولا فيها ملاك نفسي للحرمة. فهذا النهي الغيري بما هو هو بعنوانه الخاص لا يمنع عن صحة هذه الصلاة، ولكن بما أن هذه الحرمة افترضنا بأنها وصلت إلى المكلف وتنجزت وعلم بهذه الحرمة، قلنا هذا الملاك الأول هكذا يجري الملاك الأول فيما إذا وصلت الحرمة. إذن فمن يصلي يخالف هذه الحرمة الغيرية، مو بس خالف الحرمة الغيرية وإنما تحدى الملاك الموجود والخطاب الموجود في ذي المقدمة، لأنه يعلم بأن هذه الصلاة ستؤدي إلى ترك الإزالة، تؤدي إلى معصية لله خطابا وملاكا في ذي المقدمة، وهذا ما يجعل هذه المقدمة قبيحة رغم أنها ليس فيها ملاك مستقل ولا خطاب مستقل. هم خطاب هذه المقدمة غيري وهم ملاك هذه المقدمة غيري، ولكنه يصبح فعله لهذه الصلاة قبيحا. ليش قبيحا؟ لا لأنه تعلق بها حرمة غيرية، بل لأنها تشتمل على التحدي تجاه المولى بإزاء ذي المقدمة، لأنه عالم بأن هذه الصلاة تؤدي إلى ترك الإزالة. طبعا غض النظر عن أن أيهما أهم، لأنه إحنا بحثنا على فرض تقديم الحرمة على الوجوب، على فرض تقديم الحرمة على وجوب. أما ليش؟ لأن الحرمة مثلا إطلاقها شمولي والوجوب إطلاقه بدلي، والإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي، هذني الأمور في محلها. إحنا أساس بحثنا في اقتضاء النهي في العبادة للفساد قائم على فرضية أن الحرمة تقدمت بأي سبب ما علينا، في محله مبحوث السبب. لكن فعلا هذه الحرمة تسجلت على هذه الصلاة، وهل نؤمن بجواز اجتماع الأمر والنهي أو نؤمن بامتناع اجتماع الأمر والنهي؟ هذا الملاك الأول ما له علاقة، الملاك الثاني له علاقة كما سنأتي إن شاء الله. الملاك الأول من الملاكات الخمسة لكون النهي في العبادة يوجب البطلان، هذا الملاك الأول، سواء قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي أو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، هذا الملاك الأول يقول بأنه ما دام أكو حرمة رح يصير متعلق هذه الحرمة قبيحا، متعلقه الذي يمتثله، متعلقه في عالم الذهن المولى، حتى يقال بأنهم كما نقل عن المحقق الأصفهاني بأنه تعلق الأمر بذات الطبيعة والنهي بالفرد أو الصورة الذهنية الفردية، لا، وإنما في مقام الامتثال يمتثل هذا النهي ويمتثل هذا الأمر بهذا الفعل الواحد، ليس امتثال النهي بشيء وامتثال الأمر بشيء آخر. فحتى إذا جوزنا اجتماع الأمر والنهي بلحاظ أن متعلق الأمر في ذهن المولى ذات الطبيعة، ومتعلق النهي في ذهن المولى الصورة الذهنية الفردية، حتى وإن جوزنا اجتماع الأمر والنهي بهذه الصورة، ولكن في مقام الامتثال هذا ما ينفعنا، جواز اجتماع الأمر والنهي ما ينفعنا، لأنه في مقام الامتثال بفعل خارجي واحد يمتثل الأمر ويعصى النهي أو بالعكس. فإذا هنا نقول بأنه هذا الناهي بعنوانه هو لا يوجب البطلان، لأن هذا الناهي غيري، هم خطابه غيري وهم ملاكه غيري، فماكو موجب للبطلان أو لمنعه عن قصد القربة. النهي غيري بما هو لا يمنع عن قصد القربة، وهكذا النهي الغيري لا يمنع عن قصد القربة وعليه. فيقول بأنه إذن لماذا يصير قبيح؟ لأنه تحدي للمولى تجاه ذي المقدمة، فرح يصبح هذا الفعل قبيحا، رح يصبح قبيحا، لا لأنه تعلق به حرمة غيرية، بل لأنه يوجب التحدي لذي المقدمة. من يعلم بأن هذا الفعل يؤدي إلى حرام أو إلى ترك واجب، عقلا من القبيح له أن يقوم بهذا الفعل، سيكون من القبيح له أن يعمل بهذا الفعل. وهذا ما عبر عنه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأن هذا الملاك الأول يجري في القسم الأول من أقسام الخمسة للنهي، يجري لا عنوانا بل موردا. هذا شأن جريان هذا الملاك الأول في القسم الأول من الأقسام الخمسة للنهي. وأما جريان هذا الملاك الأول في القسم الثاني من الأقسام الخمسة التي ذكرناها للنهي. فبعكس هذا عنوانا يؤدي إلى عنوان نفس هذا النهي لا لأجل اقترانه بسبب آخر يمنع عن إمكان قصد التقرب وبالتالي يمنع عن صحة العمل يجب بطلان العمل. القسم الثاني من النهي ماذا كان؟ القسم الثاني من النهي كان ما إذا كان النهي نفسيا خطابا وملاكا. هذا هم قلنا لعله لا يوجد له مصداق إلا الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه عادة وغالبا الأحكام الشرعية التي تتعلق بأفعال المكلفين لأجل ملاك مصلحة تترتب على هذا الفعل أو لأجل مفسدة تترتب على هذا الفعل، لا أن هذا الفعل هو بنفسه مصلحة أو أن هذا الفعل هو بنفسه مفسدة. فالملاك غالبا في التكاليف الملاكات سواء ملاكات الوجوب أو ملاكات الحرمة غالبا وعادة غيرية. منين نجيب فالملاك نفسي؟ خطاب نفسي هواي عندنا، ولكن ملاك نفسي شلون؟ فأستاذنا الشهيد يقول كمثال نقدر نمثل ب في باب الوجوب بالتوحيد وفي باب الحرمة بالشرك، فنقول بأنه بل حرمة الشرك طبعا بناء على أن الشرك له حرمة شرعية أيضا، لا فقط قبح عقلي بل حرمة شرعية. فراح يصير هم الحرمة الشرعية خطاب نفسي، وهم ملاك هذه الحرمة ملاك نفسي، لأن الشرك هي مفسدة بنفسها بنفسه، الشرك عفوا هو مفسدة بنفسه وليس يترتب عليه، وإن كان يترتب عليه مفسدة أيضا ما ننفي، ولكن الشرك هو بنفسه أيضا مفسدة. عندئذ لو تعلق، طبعا هذا مثال افتراضي، لو تعلق نهي من هذا القبيل، نهي هم خطابه نفسي وهم ملاكه نفسي، لو تعلق بمصداق من مصادق عبادة، فصار هذا المصداق من العبادة محرمة، هذا المصداق محرما بحرمة نفسية خطابا وملاكا، فهذا الملاك الأول طبيعي يجري لأنه هذا النهي نفسي، هم خطابه نفسي وهم ملاكه نفسي، فسواء جعلنا السبب في عدم التمكن من قصد القربة النهي خطاب النهي مانعا عن التمكن من قصد الأمر، أو جعلنا السبب هو الملاك ملاك النهي، فعلى كلا التقديرين هم خطابه نفسي وهم ملاكه نفسي، فعلى كلا المبنيين سواء كان المانع عن قصد القربة هو خطاب النهي أو كان المانع عن الحرمة ملاك النهي، على كلا التقديرين حسب الفرض هذا النهي نفسي هم خطابا وهم ملاكا، فإذا هو بعنوانه يمنع، هو بعنوانه يمنع مو لاقترانه بسبب آخر، بل هو بعنوانه يمنع عن إمكان قصد التقرب بهذا الفعل. إذن فهذا الملاك الأول يجري في هذا القسم عنوانان، لا لأجل اقترانه في مورده بسبب آخر. وأما جريان هذا الملاك الأول في القسم الثالث من الأقسام الخمسة ماذا كان القسم الثالث؟ القسم الثالث كان عبارة عما إذا كان النهي بلي نفسيا خطابا وغيريا ملاكا، وهذا في غالب الأحكام إن لم نقل في كلها، لأنه عادة من نقول مثلا حرمة شرب الخمر، الحرمة نفسية لا لكون شرب الخمر مقدمة لواجب آخر لحرام آخر أو لحكم آخر، فالخطاب نفسي، والملاك غيري لأنه إنما حرم الخمر لمفسدة تترتب على شرب الخمر، مو أنه هو شرب الخمر هو مفسدة، بل لترتب مفسدة على هذا الفعل، وهكذا الكذب وهكذا الزنا كل محرم من المحرمات غالبا إن لم نقل دائما، المحرمات هكذا خطابها نفسي وملاكها غيري، فإذا تعلق نهي من هذا القبيل نهي يكون خطابه نفسيا وملاكه غيريا، إذا تعلق نهي من هذا القبيل بمصداق عبادة من العبادات، افرضوا مثلا حرمة الغصب، إذا صار فعل الصلاة تصرفا في ملك الغير بدون رضا فأصبح هذا الفعل غصبا، إذن هذه الصلاة أصبحت محرمة بناء على تقديم الحرمة، فعندئذ هنا نقول بأن هذا النهي تعلق هذا النهي بهذه الصلاة تمنع عن التمكن من قصد القربة، ولكن هذا المانع عنواني أو موردي من يا قسم، هنا نقول بأنه يختلف باختلاف المبنى، في أن قصد القربة يجتمع مع خطاب النهي إن لم يكن فيه ملاك نفسي، أو لا يجتمع مع خطاب النهي، فمن يقول بأن خطاب النهي وإن كان ملاكه غيريان نفس الخطاب يمنع عن إمكان قصد التقرب، فهنا راح يصير بني عنوانا لا موردا، ما يحتاج إلى اقترانه بالمورد في مورده بسبب آخر، لا نفس هذا النهي بما أنه نهي نفسي وليس نهيا غيريا حسب الفرض، بما أنه نهي نفسي فهذا بما هو وبعنوان كونه نهيا نفسيا يمنع عن التمكن من قصد القربة، فهذا يصير بعنوانه الخاص لا في مورده بسبب آخر. وأما إن قلنا بأنه لا يكفي لعدم التمكن من قصد القربة التوجه خطاب النهي، بل لابد وأن يكون ملاكه أيضا نفسيا، وهنا قد افترضنا أن الملاك ليس نفسيا، إذن فهذا النهي بما هو لا يمنعه عن قصد القربة، وإنما يمنعه عن قصد القربة بسبب آخر يقترن به، وهو ما ذكرناه في القسم السابق، ما ذكرناه من أنه هذا تحد للملاك النفسي الذي هو مترتب على هذا الفعل، الملاك النفسي المفسدة التي تترتب على هذا الفعل، ذات هذا الفعل ليس مفسدة بعينه وإنما المفسدة تترتب على هذا الفعل، فمن يعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه في نظر المولى مفسدة، وإن كانت تلك المفسدة غير هذا الفعل، ولكن تترتب تلك المفسدة تترتب على هذا الفعل، من كان يعلم بذلك ويفعل فقد فعل القبيح، قد فعل القبيح لا لأجل توجه خطاب النهي إليه، بل لأجل أنه تحدى ملاكا مترتبا على هذا الفعل لا نفس هذا الفعل، فصار موردية لا عنوانا بل موردا. إذن المفسدة التي تترتب على الغاصب مثلا، خطابه نفسي ولكن ملاكه غيري حسب الفرض، اي هذا القسم الثالث من الاقسام الخمسة للنهي، هو ما يجري في اكثر النواهي، حرمة الغصب، حرمة الكذب، حرمة شرب الخمر، حرمة، هذه الحرمات عادة ليس ذات هذا الفعل المحرم مفسدة بعينه، بل إنما حرم لأجل ترتب مفسدة على هذا الفعل، فالملاك غيري. وهكذا الواجبات، أستاذنا الشهيد يقول لا فقط المحرمات بل الواجبات أيضا هكذا، الصلاة إنما وجبت لترتب مصلحة على هذا الصلاة، لا هذه الصلاة عين المصلحة، وإنما هي لأجل ترتب المصلحة على هذه الصلاة وجبت الصلاة، وهكذا. فإذا ما دام نتكلم في هذا القسم وهو النهي الذي يكون خطابه نفسيا ولكن ملاكه غيري، ويقول أستاذنا الشهيد أن هذا في أكثر الأحكام هكذا، فهذا الفعل إن جعلنا الخطاب النفسي كافيا للمنع عن قصد القربة فيكون هذا بعنوانه مانعا عن قصد القربة وبالتالي يوجب البطلان. وأما إن قلنا بأن الخطاب النفسي وحده لا يكفي لعدم التمكن من قصد القربة، بل الملاك هو الذي يوجب عدم التمكن من قصد القربة، والملاك هنا غيري ليس نفسيا. إذن فلأجل كون هذا الفعل تحديا للملاك الذي يترتب عليه لا ذات هذا الفعل، بل لأجل المفسدة، تحدي المفسدة التي تترتب على هذا الفعل، أصبح هذا الفعل قبيحا، القبح سرى بهذا السبب لا بسبب نفس النهي، إذن يصبح موردية. إذن هذا الملاك الأول يجري في القسم الثالث عنوانا على مبنى، وموردا على مبنى آخر، هذا شأن جريان الملاك الأول من الملاكات الخمسة في القسم الثالث من الأقسام الخمسة للنهي. وأما جريان الملاك الأول في القسم الرابع، في القسم الرابع ما هو القسم الرابع؟ القسم الرابع هو ما إذا كان كانت المصلحة في الجعل، على خلاف مبنانا طبعا، هذا المبنى السيري الخوئي رضوان الله تعالى عليه طرحه في بحث الأحكام الظاهرية، فإذا آمن أحد بأن من المعقول في بعض الأحكام الشرعية أن تكون مصلحته في جعله، وقطعنا النظر عما اعترضنا به عليه من أنه لو كان حقا هكذا لما كان يجب عقلا إطاعته، لو كان حقا المصلحة في الجعل ولا تسر المصلحة في المتعلق فقط في الجعل. المولى صدر جعله وحصل ملاكه، بعد ليش العبد يمتثل؟ ماكو موجب للامتثال، عقلا لا يجب الامتثال. هذا الإيراد وارد على هذا المبنى، ولكن لو قطعنا النظر عن هذا الإيراد وقلنا بأنه بالرغم من أن الملاك في الجعل ولكن يجب امتثاله، فهنا ماذا يكون؟ في هذا النحو من النهي يجري الملاك الأول عنوانا لا لأجل في مورده سبب آخر، ولكن على مبناه هو، مو على رأينا في رد هذا المبنى، على مبنى من يقول بأن كون الملاك في الجعل لا يوجب عدم وجوب، لا يسبب، لا يؤدي إلى عدم وجوب الامتثال كما لعل السيد الخوئي يعتقد بذلك. على كل حال هسه ما ندري شنو مقصوده مراده، الله العالم. ولكن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قال من المعقول ان يتعلق الحكم بشيء لوجود ملاك في جعله لا لوجود ملاك في متعلقه، بل لوجود ملاك في جعله. خب بناء على هذا الرأي يعني يعتقد صاحب هذا الرأي، يعتقد صاحب هذا المبنى بأنه إذا لم يمتثل صار قبيحا. ليش صار قبيحا؟ لأن الحكم قد تعلق بجعله، يعني أن لوجوده، لأنه قد تعلق به الحكم رغم أن الملاك في الجعل، ما دام تعلق به الحكم رغم أن الملاك في جعله يجب الامتثال عقلا. يعني شنو يجب الامتثال عقلا؟ يعني لو لم يمتثل كان قبيحا، هذا معنى وجوب الامتثال عقلا، يعني لو لم يمتثل كان قبيحا. إذن سبب هذا القبح هذا الحكم الذي تعلق به وخالفه المكلف. إذن فهذا النهي إذا كان من هذا القبيل، إذا كان النهي عبارة عن حرمة، عبارة عن حكم بل تعلق بهذا الفرد من العبادة، تعلق بهذا الفرد من الصلاة مثلا لأجل مصلحة في هذا الجعل، لأجل ملاك في هذا الجعل، هذا يكفي عند القائل بهذا المبنى، يكفي لكون بلي تركه وترك امتثاله، لكون ترك امتثاله قبيحا. إذن فإذا صار قبيحا لا يمكن التقرب به، فلا يمكن التقرب به. ليش لا يمكن التقرب به؟ لنفس هذا النهي عند هذا صاحب هذا المبنى. طبعا عند صاحب هذا المبنى لو سألنا بأنه ليش صار قبيح، لا يقول لأجل التحدي بذل المقدمة، بل يقول لأجل نفس هذا الحكم الذي تعلق بهذا الفعل لأجل مصلحة في جعله. فهذا هو الذي بل سبب القبح، وبالتالي سبب عدم التمكن من قصد القربة. إذن فهذا الملاك الأول في القسم الرابع يجري على مبنى من يؤمن بهذا القسم الرابع، يجري فيه عنوانان لا موردا، يعني ماكو ضروري نقول لأجل وجود سبب آخر في مورده، بل لأجل نفس عنوان هذا النهي. يبقى شنو؟ يبقى القسم الخامس. مو النهي متعلق بالجعل، إذا أجي هيك تعبير بلساني هذا خطأ لفظي. النهي لم يتعلق بالجعل، النهي تعلق بالفعل، الملاك في الجعل. أي بل
التشريع،
أي بل
هذا مبنى السيد الخوي. إحنا
احنا سيدي الشهيد قاعد يصرح بانه هذا على مبنى القائلين به لا على مبناي. احنا نقول لا الا على مبناك. هو قاعد يصرح يقول على هذا مو على مبناي، ما يطابق مبناي. هو يعترف انه هذا ما يطابق مبنى. هنا يقول عند القائلين بإمكانية كون المصلحة في الجعل، عند هذا، فعند هذا القول على مبنى القائلين بهذا القول هذا يمنع. وأما إذا قلنا بأن هذا لا يمكن، إذن أصل المبنى يبطل. هذا القسم الرابع كل شطبة، يعني على مبنانا هذا القسم الرابع كل شطبة. فالقسم الخامس، القسم الخامس كان عبارة عن ما إذا كان الملاك في عنوان ثانوي في طول الحكم، وهو مثل عنوان التمرين مثلا. قلت أكو فرق بين هذا وبين الأمر الامتحاني، أكو أمر تمريني وأكو أمر امتحاني. هنا يقصد لو صح التعبير بالتمريني مو الامتحاني. الامتحاني هو مثل قضية إبراهيم عليه السلام في ذبح ولده إسماعيل، ذاك امتحاني الذي لا يستدعي العمل بنفس متعلق النهي، وإنما يستدعي العمل بالمقدمات واستعداد إبراز الاستعداد التام للامتثال، بحيث حتى وضع السكين وضغط كذا إذني وإلى أن أثبت استعداده للطاعة، وإذا الحكم انتفى ولو تكوينا. الله تبارك وتعالى منع السكين أن ينطق، الخليل يأمرني والجليل ينهاني. على كل حال فذاك امتحاني. أما هذا الذي أشرنا إليه هنا أقرب إلى التمرين منه إلى الامتحان، يعني يريد يمرن عبده على الطاعة. والطاعة ما معناها؟ معناه امتثال الأمر. إذن ملاك التمرين على الطاعة في طول صدور الأمر، لولا صدور الأمر ليس هذا الفعل طاعة وليس في مصلحة، إنما حصلت مصلحة في هذا الفعل. هذا الفعل صار مو مقدمات الفعل، نفس هذا الفعل صار فيه مصلحة، ولكن بعنوان ثانوي في طول تعلق الأمر به. زين، إذا كان النهي من هذا القبيل، نهاه عن فعلين لكي يمرنه على الطاعة. طبعا هذا قلنا بأنه هذا يصير مصلحة في الترك مو مفسدة بالفعل، ووضحناه هناك، وقلنا هذا يتضمن الاعتراف بإمكانية كون النهي لأجل مصلحة في الترك، بل وإن كان المشهور أن النهي ينبع، لابد أن ينبع من مفسدة في الفعل، ولكن هنا ينبع هذا النهي من مصلحة في الترك لا من مفسدة في الفعل. ما علينا، هذا بحثناه سابقا. إن كان النهي من هذا القبيل، إن كان النهي بل نهيا تمرينيا من هذا القبيل، فهذا يجري فيه الملاك الأول أو لا؟ وإذا يجري، يجري عنوانا أو موردا. هنا ينبه أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأن هذا في الحقيقة تطبيق من تطبيقات القسم الثالث وليس قسما جديدا، وإن كان إحنا عبرنا عنه بالقسم الخامس، ولكن إذا تأملنا وجدنا أن هذا من مفردات ومن مصاديق القسم الثالث، الذي كان القسم الثالث خطابه نفسي وملاكه غيري. هنا يقول في الحقيقة خطابه نفسي، هذه الحرمة وإن كانت تمرينية ولكن الخطاب نفسي، ليس لأجل التوصل إلى واجب شرعي آخر، بل هو واجب شرعي ليس لأجل التوصل إلى واجب شرعي آخر. هذا إذن خطابه نفسي. وملاكه غيري، وإن كان هذا الملاك الغيري هنا بعنوان ثانوي، ولكن في القسم الثالث كنا نمثل بأمثلة ليس بالعنوان الثانوي، ولكن لأجل مفسدة تترتب على هذا الفعل. هكذا كنا نقول، كنا نقول بأنه مثلا حرمة الغصب أصل الحرمة خطابا نفسيا، ولكن لأجل مفسدة تترتب على الغصب لا لأجل كون الغصب هو عين المفسدة. الغصب ليس هو عين المفسدة، بل تترتب عليه مفسدة. هنا أيضا نقول هكذا، نقول بأنه هذه الحرمة التمرينية خطاب الحرمة نفسي، ولكن ملاكه ما يترتب عليه من مصلحة التمرين، وهذا عنوان بعنوان ثانوي. ذاك مو كان، ما كان بعنوان ثانوي، أو إذا كان عنوان ثانوي على كل حال حسب مورد عن مورد يختلف. وهنا بالعنوان الثانوي الذي هو في طول صدور هذا النهي، لولا صدور هذا النهي لما كان يحصل تمرين، لما كان هذا عنوان بعنوان الطاعة حتى يحصل به التمرين. وإذن فهذا ملاكه غيري بعنوان ثانوي. إذن هذا من جملة مصاديق القسم الثالث. القسم الثالث كان عبارة عن النهي الذي يكون خطابه نفسيا وملاكه غيريا، هذا أيضا خطابه نفسي وملاكه غيري. وماذا قلنا نحن هناك في القسم الثالث؟ في القسم الثالث قلنا بأنه على أحد المبنيين عنوانا، وعلى المبنى الآخر موردا، حسب اختلاف المبنى في أنه ما الذي يمنع عن قصد القربة؟ هل الخطاب النفسي يكفي للمنع عن قصد القربة؟ أو الملاك هو الذي يمنع عن قصد القربة؟ فإذا قلنا بأنه نفس الخطاب يكفي للمنع عن قصد القربة، هذا يصير عنوانا. وإذا قلنا بأن الملاك هو الذي يمنع عن قصد القربة، فهنا بما أن ملاكه غيري فهذا يصير شنو؟ يصير موردي، لأجل تحدي ذاك الملاك الذي يكون فيما يترتب عليه. هذه الأقسام الخمسة. إذن هذا الملاك الأول في القسم الأول من أقسام النهي يجري لا عنوانا بل موردا، وفي القسم الثاني من النهي عنوانا لا موردا، وفي القسم الثالث إما عنوانا على مبنى عنوانا وعلى مبنى موردا، وفي القسم الرابع عنوانا لا موردا، وفي القسم الخامس كالقسم الثالث بل على مبنى عنوانا وعلى المبنى الآخر موردا. هذه النتائج في تطبيق الملاك الأول على الأقسام الخمسة من النهي. أنا ما ملتفت على الساعة، لو منبهيني أنا الآن تجاوزت الثمانية. نكتفي والحمد لله رب العالمين.